طب سيارة فارهة 700,000 يقول هذه نحتاجها، يقول لا تركب ونيت ولا كابرس ولا شيء صغير يعني، أو من السيارات ميسورة الثمن اللي تليق بالفقراء. نعم.
فضيلة الشيخ، ما معنى هذه الكلمة التي في حديث أبي سعيد وهي قوله لغرمائه؟
غرمائه من الدائنين، الغريم الدائن. نعم، أصحاب الديون يسمون غرماء. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا احتلم الغلام وعمره 10 سنوات فقط، هل تقام عليه الحدود سواء كان مميزا أو غير مميز؟
إذا بلغ بالإنزال، بإنزال المني، وحصل منه ما يوجب الحد يقام عليه الحد، لكن إن كان ذكرا بالجلد، وإن كان قد تزوج وجامع زوجته فهذا يقام عليه حد الرجم. نعم. كذلك لو شرب الخمر يحد، أو سرق تقطع يده السرق ما دام أنه بالغ تقام عليه الحدود. نعم.
فضيلة الشيخ، هل تجوز مماطرة الغني إذا كانت بحق، كأن يتفق مع عامل على عمل شيء في فترة معلومة وقد أخرها هذا العامل؟
ما يجوز له، أقول العامل ما يجوز له تأخير العمل، لا يجوز له الإضرار لصاحب العمل، فإذا أخر العمل فإن المستأجر لا يعطيه حقه لأنه ما كمل العمل، ما يعطيه حقه إلا إذا أكمل العمل، قوله صلى الله عليه وسلم: استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطه أجره، استوفى منه العمل. أما إذا ما دام أنه لم يستوفي منه العمل فإنه لا يعطيه الأجر حتى يكمل العمل. نعم.
فضيلة الشيخ، رجل توفي وعليه مبلغ 700,000 ريال، وبعد تصفية أمواله بلغت 400,000 ريال، كيف توزع على الغرماء؟ وهل يلزم الغرماء بالتنازل؟ وما الحكم إذا غاب بعضهم؟
هذه ترجع للمحكمة، المحكمة تحصي ديونه وتحصي ما عنده، وبعدين توزع تركة على الغرماء كل بقدر نصيبه الذي يناله منها، هذا لازم من المحكمة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي؟ الحديث
معناه أنه لو أنه تبين له ما ظهر له في آخر الأمر لما ساق الهدي من الحل، ولا أحرم متمتعا بالعمرة، أحرم بالعمرة متمتعا وتحلل منها ثم أحرم بالحج، لأن هذا أفضل الأنساك تمتع، ولكنه لما ساق الهدي من الحل لزمه أن يبقى على إحرامه، وقد أحرم قارنا صلى الله عليه وسلم بين العمرة والحج، ولم يتمكن من فسخ العمرة إلى الحج لأنه ساق الهدي. هذا معنى الحديث، أنه تمنى أن يكون لم يسق الهدي من أجل أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، لأن هذا أفضل من القران الذي فعله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا شفي هذا المماطل إلى غير الحاكم كصديقه أو أهله، فهل يجوز ذلك أم أنه من غيبة محرمة؟
إذا كان اللي تذكر له حالة الشخص ممن يستطيع يأثر عليه وينصحه ويأثر عليه ويؤدي الحق، هذا طيب، لك أن تطلب حقك بأي وسيلة، عند الحاكم أو عند واسطة من الوسائط، أو عند إنسان له عليه إمرة أنه يلزمه كأبيه أو وليه، لا بأس بذلك، المهم أنك تتوصل إلى حقك. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هي شروط من صكوك الإحسان؟
هذه عند المحاكم، هذه عند المحاكم يعرفونها. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز شراء الذهب والمجوهرات ببطاقة الصفراء التي بموجبها يأخذ المشتري وصل في نفس المجلس بسداد القيمة؟
هذا غائب. إذا كان إذا كانت المجوهرات ذهب أو فضة فلا يجوز فيها إلا التقابض في المجلس، إذا بيعت بنقود، إذا بيعت بنقود ذهب أو فضة وبيعت بنقود أو بجنسها من الذهب أو الفضة فلا بد من التقابض في المجلس. أما إذا كانت المجوهرات ما هي بذهب ولا فضة، إنما هي بلاتين ولا مجوهرات ثمينة، مجوهرات ثمينة غير الذهب والفضة، فلا بأس أنها تباع ولو تأخر الثمن، ولو تفرق ولم يقبض الثمن ما في بأس، هذا ما يدخله الربا. نعم. الحاصل أنه إن كانت المجوهرات ذهب وفضة فلا بد من التقابض في المجلس إذا بيعت بالنقود. إن كانت المجوهرات غير ذهب ولا فضة كالألماس مثلا والأحجار الكريمة والأشياء الثمينة يجوز بيعها ويجوز التفرق قبل قبض الثمن. نعم. لأنها لا يدخلها الربا. نعم.
فضيلة الشيخ، ماذا يفعل المأموم المسبوق إذا سجد الإمام للسهو بعد السلام؟ هل يسلم معه أم ماذا يفعل؟
نعم، يسلم معه إن كان ما بعد قام للركعة التي فاتته، ويسلم معه، يسجد معه، يسجد معه لكن ما يسلم. إذا كان الإمام يسجد بعد السلام فالمأموم ما يسلم معه، لكن إذا سجد يسجد معه. أما إن سلم وقام يظن أنه ما هو بساجد ولا درن عليه السجود وقام، فإن سجد الإمام قبل يعتمد قائما يرجع ويسجد معه. هذا لاحظوا، إن كان يدري إن على الإمام سجود سهو هو ينتظر ويسجد مع الإمام سواء قبل السلام أو بعد السلام ولا يجوز له القيام. إذا كان ما يدري إن على الإمام سجود سهو وقام، لكن الإمام سجد قبل أن يعتمد المسبوق قائما، فإنه يرجع ويسجد مع الإمام ثم يقوم للإتيان بما فات. أما إذا اعتمد قائما فإنه يستمر ويسقط عنه سجود السهو. نعم.
فضيلة الشيخ، سافرنا لأداء العمرة وكان معنا أختي وحاضت أثناء السفر ولم تحرم من ميقات نجد، ثم بعدما طهرت من الحيض ذهبنا بها إلى التنعيم فأحرمت منه وأدت العمرة، فهل فعلنا هذا صحيح؟ وهل يلزم أختي شيء؟
إن كانت ناوية للعمرة يوم تمر الميقات وهي ناوية للعمرة ولم تحرم ظنا منها أن الحائض لا تحرم وأحرمت من دون الميقات فعليها فدية، عمرتها صحيحة لكن عليها فدية لأنها تركت واجبا من واجبات العمرة وهو الإحرام من الميقات. أما إن كانت يوم تمر الميقات وهي ما عزمت على العمرة لأنها ما تدري متى تطهر، ما عزمت على العمرة وإنما عزمت بعد ذلك، هي تحرم من المكان الذي نوت العمرة منه ولو كان بعد الميقات، إلا إذا كانت في مكة إنها تخرج إلى التنعيم تحرم من الحل. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا وجد البائع ماله بعينه عند المفلس وقد نقص هذا المال وقد رضي البائع بهذا النقص، هل له أخذ هذا المال؟
لا، لأن الشيء ما هو للبائع، أقول المال الآن ما هو للمفلس، المال صار للغرماء فلا يجوز له يرجع ما دام قبض شيئا من ثمنه، فلا يجوز له أن يرجع فيه. نعم.
فضيلة الشيخ، هل من المبالغة في المضمضة والاستنشاق زيادة العدد بالرابعة والخامسة؟
هذا بدعة، لا يجوز الزيادة على ثلاث، الزيادة على ثلاث في المضمضة والاستنشاق أو غسل الوجه أو اليدين أو الرجلين، الزيادة على الثلاث بدعة لا تجوز.
فضيلة الشيخ،
آخر حد الثلاث. نعم.
فضيلة الشيخ، اشتركت مع مجموعة من الشباب بمبلغ من المال لبناء خلل ثم بيعها، وهذا يستغرق سنتين، والسؤال كيف أؤدي زكاة هذا المال الذي اشتركت فيه؟
المال دخل في المباني، ما في زكاة الآن، إلى ما أن تنجز المباني، وإذا نجزت فإنها عرضت للبيع يبدأ حول الزكاة من عرضها للبيع بعد نهاية بنائها، يبدأ حول الزكاة من تمام بنائها وعرضها للبيع. نعم. أما وهي أثناء البناء ليس فيها شيء. نعم.
فضيلة الشيخ، ما المراد بفتنة المحيا والممات؟
فتنة المحيا فتنة الدنيا بالأموال والأولاد وفتن الشهوات والشبهات، وفتنة الممات ما يعرض للميت عند الوفاة، يعرض للميت عند الوفاة ويأتيه الشيطان وقد يلقنه أشياء فيموت عليها مرتدا عن الإسلام، فيتعود من هذا، من الفتنة عند الموت، يعني بعض الناس قد يموت على غير الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. هذا عبارة عن سوء الخاتمة والعياذ بالله. الإنسان يسأل الله حسن الخاتمة، فالاستعاذة من فتنة الممات هو من الاستعاذة من سوء الخاتمة. نعم.
فضيلة الشيخ، عبارة اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، هل هو حديث؟
هذا حديث لكنه ما هو صحيح، حديث ضعيف. نعم.
فضيلة الشيخ، هل كل ما يؤكل لحمه يجوز اجتناؤه للدخ؟
لا، كل ما يؤكل لحمه وهو مذكى إذا ذكي جاز استعمال جلده مطلقا، وإن كان ميتا يجوز استعمال جلده بعد الدبغ بعد ما يدبغ. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا دخل المسافر في صلاة العشاء مع الإمام المقيم وهو لم يصلي المغرب فماذا يفعل؟
ما يدخل مع الإمام في صلاة العشاء وهو ما بعد صلى المغرب، يصلي المغرب أولا، فإذا فرغ منها يدخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء. نعم.
فضيلة الشيخ، هل كفالة الدعاء خارج هذه البلاد تعد من الدعوة إلى الله، وهل يحصل للكفيل من الأجر مثل ما يحصل للداعية؟
هل يحتاج إلى تثبت إذا عرف صحة الواقع وأن هذا الداعي يدعو إلى الله وأنه قائم بالعمل وأن عقيدته سليمة ويؤدي الواجب؟ هذا طيب ويحصل له من الأجر مثل أجر الداعية، إن جهز غازيا فقد غزا. أما إذا كان ما يدري ولا يعرف الشخص ولا يعرف أعماله ولا يعرف عقيدته، هذا ما يجوز له يعطيه مال وهو ما يدري عن واقعه وعن عقيدته وعن عمله وعن. نعم.
فضيلة الشيخ، هل تبلغ المدير ببعض تقصير الموظفين أو المعلمين أو الظلم الذي يقع منهم يدخل في الغيبة المحرمة؟
لا، ما يدخل، هذا من باب المناصحة ورفع الظلم، ما يدخل. كل ما كان فيه رفع للظلم ومناصحة لا يدخل في الغيبة. الغيبة إنما هي إذا كانت للتشهي والتفكه بأعراض الناس ولا يترتب عليها مصلحة راجحة، هذه هي الغيبة. أما إذا كان يترتب عليها مصلحة راجحة وإنكار منكر، هذا لا يسمى غيبة، يسمى نصيحة، يسمى إنكار منكر، يسمى دعوة إلى الله. نعم. في هجر. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم الجمع للعامل بين المرتب الشهري ونسبة مئوية من الربح؟
ما يصلح هذا. المضاربة يكون العمل من واحد والمال من واحد، ويكون الربح بينهما بنسبة مئوية، الربع، العشر، الخمس، هذه هي المضاربة. أما أنه يأخذ راتب ويأخذ نسبة من الربح، هذه ما صارت مضاربة، صارت إيجارة. هذه تصير إيجارة، يصير العامل أجير، إذا أخذ راتب صار أجيرا وليس شريكا، فلا له إلا راتب فقط. نعم.
فضيلة الشيخ، قوله صلى الله عليه وسلم وليس لكم إلا ذلك، فهل معناه أنه ليس للغرماء المقالدة بعد ذلك حتى لو أصبح فيما بعد غنيا؟
هذا ظاهر الحديث، هذا ظاهر الحديث، ولكن الله أعلم أنه ليس لكم إلا ذلك في الوقت الحاضر، ليس لكم إلا ذلك في الوقت الحاضر. ولا يمنع هذا أنه إذا استغنى يسدد، لقوله تعالى فنظرة إلى ميسرة، دل على أن الموسر إذا أيسر يسدد ما عليه، لكن يسامح المطالبة وقت العسرة فقط. فقوله صلى الله عليه وسلم ليس لكم إلا ذلك، المراد به الله أعلم في الحال، يعني في حال قضاء الديون عنه. نعم.
فضيلة الشيخ، السحاق بين النساء هل يترتب عليه حد أو تعزير؟
تعزير. السحاق بين النساء كبيرة من كبائر الذنوب، وهو وقوعه كثرته من علامات الساعة، إذا كثر في النساء هذا دليل على قرب الساعة، وهو جريمة ومعصية كبيرة، ويجب أن تعزر النساء بالتعزير البليغ الذي يمنعهم من ذلك. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى باب الصلح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. قال المؤلف رحمه الله باب الصلح. الصلح في اللغة قطع المنازعة، قطع المنازعة، هذا في اللغة. سمي صلحا لما فيه من الصلاح الذي هو ضد الفساد. وأما في الاصطلاح عند الفقهاء، الصلح هو معاقدة بين متخاصمين يتوصل بها هو معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين، هذا تعريف الصلح عند الفقهاء، معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين. والصلح والإصلاح بين الناس من أفضل خصال المسلم، أنه يسعى في الإصلاح بين الناس. قال تعالى والصلح خير، وقال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم الإصلاح بين الناس من جملة الصدقات التي يقوم بها المسلم كل يوم، قال وتعدل بين اثنين صدق، وذلك لأن الله يطفئ نار العداوة بين المسلمين بسبب الصلح، ويذهب ما في النفوس من الكراهية بعضهم لبعض، فهو مشروع بالكتاب وبالسنة. أما الكتاب ففي الآيات التي سمعتم، وفي قوله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، قال تعالى في الزوجين إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إلى غير ذلك. وأما في السنة أحاديث كثيرة، منها حديث الباب، وأجمع العلماء على مشروعية الصلح وأنه قربة عظيمة يتقرب بها العبد إلى ربه وينفع إخوانه المسلمين. فالمصلح ضد المفسد، المصلح ضد المفسد، فهو يصلح بين المسلمين. وأما النمام والمغتاب والمنافق فإنه يفسد ما بين المسلمين، والله يعلم المفسد من المصلح. حتى إنه أبيح الكذب الذي هو من أشد المحرمات، أبيح استعماله لأجل التوصل إلى الصلح. ليس المصلح بالكذاب، فيجوز أنك تستعمل الكذب بين الطرفين لأجل الإصلاح بينهم. تقول فلان يحبك وفلان يريد الإصلاح معك ولا يرضى به، ولو ما قال لك كذا، لو ما قال لك كذا من أجل أنك تمتص ما في نفسه على أخيه ويخضع للإصلاح. يجوز الكذب لأجل الإصلاح بين الناس، لأن مصلحته أرجح من مفسدة الكذب. بل هذا لا يسمى كذبا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المصلح بالكذاب الذي يقول خيرا أو ينمي خيرا، مما يدل على مكانة الصلح في الإسلام. والصلح ينقسم إلى أقسام. القسم الأول الصلح بين المسلمين والكفار، يجوز أن يقع الصلح بين المسلمين والكفار إذا كانت المصلحة فيه للمسلمين، كما صالح النبي صلى الله عليه وسلم الكفار في الحديبية. فإذا كانت المصلحة ظاهرة للمسلمين في الصلح، أو كان المسلمون فيهم ضعف ولا يستطيعون مقاومة الكفار، يجوز للمسلمين ويجوز لولي الأمر أنه يتصالح مع الكفار حتى يزيل الضرر والخطر عن المسلمين. أما إذا كان الصلح فيه غضاضة على المسلمين فإنه لا يجوز. ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، والسلم هو الصلح. دام المسلمين فيهم قوة فإنهم لا يجوز أن يتصالحوا مع الكفار، بل يجب عليهم الجهاد في سبيل الله. أما إذا كان المسلمون فيهم ضعف ولا يستطيعون مقاومة الكفار فيجوز أن يتصالحوا على وضع الحرب بينهم على الهدنة وعلى عقد الذمة، يجوز هذا لما فيه من المصلحة الراجعة للمسلمين. هذا واحد. القسم الثاني الصلح بين الفئة الباغية والفئة العادلة من المسلمين. إذا حصل قتال بين المسلمين، بين طائفتين من المسلمين، كل واحدة تقاتل الأخرى وهم مسلمون، يجب الإصلاح والتدخل. قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء، أي ترجع إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فلا يجوز أن نرى المسلمين يتقاتلون فيما بينهم ونقف مكتوفي الأيدي، نتدخل بالصلح، فإن تم الصلح الحمد لله، وإلا وجب على المسلمين أن ينضموا إلى الفئة المظلومة، أن ينضموا إلى الفئة المظلومة ويقاتلوا معها الفئة الظالمة حتى تخضع للصلح. الثالث، قسم الثالث من أنواع الصلح، الصلح بين الزوجين. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. يجوز للزوجين أن يتصالحا فيما بينهما إذا حصل نزاع. ثم قال جل وعلا: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فلا يترك الزوجان في خصام، وفي أن هذا فيه هدم البيوت، تشتيت الأسر، وقطع قطيعة الأرحام، فيجب التدخل للإصلاح بين الزوج. أولا يجب على الزوجين أن يصلح بينهما، فإن لم يتم ذلك يجب على الحاكم ولي الأمر أو نائب ولي الأمر أن يشكل لجنة تسمى بالحكمين من عضوين، عضو من أهل الزوج وعضو من أهل الزوج، فينظرون في الموضوع إما باجتماع أو بتفريق بينهما. لا يترك الخصام بين الزوجين، يستمر. القسم الرابع، الإصلاح بين المتخاصمين. الإصلاح بين المتخاصمين في أمور مالية أو أمور معنوية. اثنان من المسلمين بينهما خصومة في مال، فيصلح بينهما. القاضي يعرض الصلح عليهما، فإن لم يقبل أو لم يقبل أحدهما فالقاضي يحكم بينهما بالحكم الشرعي، لكن قبل أن يحكم بينهما يعرض الصلح، فإن تم فالحمد لله، وإلا فإن القاضي يطبق عليهم الحكم الشرعي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تخاصم عنده الزبير ورجل من الأنصار في أرض أو في مسيل، في مسيل، عرض الصلح على الأنصاري فلم يقبل، حينئذ حكم عليه، حكم عليه بالحكم الشرعي. هذا الإصلاح في الخصومات في الأموال، وهو محل البحث هنا، هو موضوع الباب هنا، هذا القسم هو موضوع هذا الباب. وقد تكون الخصومة في أمور معنوية، حزازات نفسية بينهما، شحنة بينهما، ما فيه مال، ما يتنازعون على مال، لكن شحنة بينهما، هذا يبغض هذا وينفر منه، فيتدخل المسلم بينهما بالإصلاح وإزالة الجفوة بينهما. هذا من أعظم، تقول الله وأصلحوا ذات بينكم، هذا من أعظم القربات عند الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: فساد ذات البين هو الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وهذا القسم الذي هو الإصلاح في الخصومات على نوعين: صلح عن إقرار وصلح عن إنكار. صلح عن إقرار وهو الحق الثابت، يجري الصلح بينهما، بين من عليه الحق ومن له الحق، هذا يسمى الصلح عن إقرار. صلح عن إنكار كأن يكون يدعي واحد على الآخر والمدعي ما معه بينه، ويبي يجر هذا الخصم إلى المحاكم، وإلى يجره إلى المحاكم وهو ما عنده، ما يعترف أن عنده له شيء ولا يقر أن عنده له شيء، يقول بدل ما إني أروح للمحاكم يتعبني أتصالح أنا وياه. هذا يسمى الصلح عن إنكار، يرضيه بشيء من المال، هذا يترك الدعوة وهذا يسلم من الخصومة، هذا يسمى الصلح عن إنكار. والقسم الخامس الصلح في الجنايات. الصلح في الجنايات كجناية القتل وجناية قطع الأطراف، جنايات التي توجب قصاصا أو توجب مالا، فيجري الصلح فيها إذا أمكن، وإذا لم يمكن يطبق فيها الحكم الشرعي، لأن هذه الجنايات حق للمخلوق، حق للمخلوق يجري الصلح فيها. أما الحدود التي هي لله عز وجل هذه لا يجوز الصلح فيها، لا بد من تطبيقها، ما يجوز الصلح عن حد السرقة أو عن حد القذف أو عن حد الزنا. إذا ثبتت وجب على الحاكم تطبيقها ولا يجوز الإصلاح فيه، لأن هذا تعطيل لحدود الله سبحانه وتعالى. أما الإصلاح عن التعزير فيما بين الاثنين، إنه يسمح عنه ولا يحتاج تعزير ولا، هذا طيب، لأن هذا ليس حدا إنما هو تعزير. هذه أنواع الصلح على سبيل الإجمال، والذي يعنينا هو الرابع، الصلح في الخصومات في الأموال. نعم.
عن عمرو بن عوف المزني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه الترمذي وصححه وأنكروا عليه، لأن راويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف، وكأنه اعتبره بكثرة طرقه. وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
نعم، هذا الحديث بالنظر إلى رواية كثير بن عبد الله هو حديث ضعيف، لأن هذا الراوي له كثير متهم بالكذب، وكلام العلماء فيه كلام كثير، فبالنظر إلى هذا الراوي الحديث ضعيف، ولكن بالنظر إلى كثرة طرق الحديث يحكم له بالصحة لغيره، يحكم له بالصحة لغيره، وهو الذي عناه الترمذي رحمه الله لتصحيحه لهذا الحديث بالنظر إلى كثرة طرقه وتعدد مخارجه. الحديث قد يبلغ درجة الصحة لغيره، يبلغ درجة الحسن لغيره، لشيء معروف عند علماء الحديث، فلا إنكار على الترمذي رحمه الله في هذا. وأما موضوع الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلح جائز بين المسلمين. عرفنا معنى الصلح، الصلح مبتدأ وجائز خبر المبتدأ، فدل على مشروعية الصلح بين المسلمين لما له من الآثار الحميدة. وقوله صلى الله عليه وسلم جائز يدل على أن الصلح لا بد أن يكون عن تراض، الصلح لا بد أن يكون عن تراض من الطرفين. أما لو رضي بالصلح طرف وامتنع الآخر إنه لا يجبر، الممتنع لا يجبر على الصلح، فيحال إلى الحكم الشرعي بقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز، ولم يقل واجب، يعني الصلح في الخصومات، وذلك بأن يعرض الصلح على الطرفين قبل النظر في القضية، فإن أبيا فلا بد من النظر في القضية بالوجه الشرعي والحكم على ما يقتضيه الشرع. جائز بين المسلمين، هاتان مسألتان، المسألة الأولى مشروعية الصلح، والثانية أن الصلح اشترط فيه التراضي من الطرفين، وليس مثل الحكم الشرعي، الحكم الشرعي ما يشترط فيه التراضي، ما يشترط فيه التراضي، يعني لو ما رضي الخصم إطاع في هذا لا يطبق عليه الحكم الشرعي ولو ما رضي. أما الصلح فلا بد من التراضي. ثم قال صلى الله عليه وسلم إلا صلحا حرم حلالا، صلحا حرم حلالا، كان يأتي واحد يغتصب مال شخص، يغتصب مال شخص ثم يقول أصالحك عنه أو عن بعضه، يقول لا هذا صلح حل حرام، حلل حرام حلام، هذا صلح حلل حراما، لأن المال المسلم حرام إلا بطيبة من نفسه، لا يجوز هذا الصلح لأنه حل مال المسلم بغير حق، فيلزم الغاصب برد المغصوب كل ما يمانع، هذا حرم، هذا أحل حراما أو حل أو حرم حلالا، حرم حلالا. كان يصالحها على الزنا، صالح المرأة على الزنا أو على الاستمتاع المحرم، هذا لا يجوز لأنه أحل حراما. والصلح إذا أحل حرم حلالا أو أحل حراما فهو باطل. وهذه المسألة الثالثة، أن الصلح إذا كان في تغيير أحكام الله جل وعلا، صلح على تغيير أحكام الله هذا لا يجوز، لأنه حرم حلالا أو أحل حراما. والله جل وعلا عاب على اليهود، قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فأحبار اليهود ورهبان النصارى يحللون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال ويطيعونهم في ذلك، هذا حرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم والشروط جائزة بين المسلمين، شروط جمع شرط، والشرط لغة العلامة، الشرط لغة العلامة على الشيء. قال تعالى في علامات الساعة هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها، هذا في اللغة. وأما في الشرع فالشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، عكس المانع. هذا تعريف الشرط عند الأصوليين والفقهاء، أنه ما يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ولا عدم المشروط لذاته، لذات الشرط. فالشروط جائزة بين المسلمين لأنها عقود، لأنها من أنواع العقود. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فالشروط من جملة العقود. المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم، وحتى الكفار على شروطهم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم خص المسلمين لأنهم محل الخطاب، وإلا فالشروط جائزة بين الخلق كلهم مسلمين وكفار، لكن الذي يعنينا شأن المسلمين. المسلمون على شروطهم، أي ثابتون، ثابتون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، كأن يقول أبيعك هذه الجارية، هذه المملوكة أبيعها عليك بشرط ألا تطأها أو لا تتسرى بها، هذا حرم حلالا، فلا يجوز العمل بهذا الشرط، لأن الله أباح الاستمتاع بملك اليمين، وهذا يريد المنع من ذلك. حرم حلالا، حله الله سبحانه وتعالى، أو يقول بشرط ألا تعتقه، أبيعك هذا العبد بشرط ألا تعتقه ليستمر رقيق، أو إن اعتقته فلي الولاء، هذا حرم، حرم حلالا، الولاء لمن أعتق، ولا يجوز لأحد أن ينزعه من المعتق، على الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وإنما يورث به، يورث به ولا يورث، إلا شرطا حرم حلالا، أو بالعكس حل حراما، يشترط عليه أنه، يشترط عليه أنه يستبيح المحرم، ولا ما كان يزوجه، كان يتصالح، كان يتصالح على المتعة، المتعة بحرام منسوخة، حرام بإجماع المسلمين، ولم يخالف فيها إلا الرافضة. فلو زوجه زواج متعة وقال هذا شرط والشروط جائزة بين المسلمين، نقول لا، هذا شرط، هذا شرط أحل حراما، لأن الزنا حرام، ولا يحل فرج المرأة إلا بأحد أمرين، إما بعقد نكاح صحيح، وإما بملك يمين، وليس هناك شيء ثالث. فالمتعة حرام، فاشتراطها باطل. يقول لك المتعة كانت موجودة في أول الإسلام، يقول نعم كانت موجودة، ولكنها نسخت، الشيء إذا نسخ لا يجوز العمل به، بل يجب العمل بالناسخ، ولا قل أجل استقبال بيت المقدس أجل هو يعني يجوز، لأنه كان في الأول مشروع. نقول لا، من استحل هذا فهو كافر، من استحل استقبال بيت المقدس بدل الكعبة فهو كافر، لأن هذا نسخ. والشرع إنما يكون بالشيء الناسخ، أما المنسوخ فينتهي العمل به. والمسلمون على شروطهم، أي ثابتون عليه، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. كل شرط، هذه قاعدة، كل شرط يخالف كتاب الله أو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو شرط باطل. أما إذا كانت الشروط لا تخالف كتاب الله ولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها شروط صحيحة يجب العمل بها. هذه القاعدة في الشروط، قاعدة عظيمة في الشروط. الشروط إذا كانت توافق الكتاب والسنة فإنه يجب العمل بها، أوفوا بالعقود، وإذا كانت تخالف الكتاب والسنة فإنها باطلة مهما كانت ولو كانت 100 شرط كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على مسألة رابعة، وهي جواز الشروط بين المسلمين وأنه لا تحديد لها. الأصل فيها الإباحة إلا ما استثناه الشارع، وهو الشرط الذي يخالف الشرع فإنه باطل، يخالف الشرع في تحليل أو تحريم فإنه باطل. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه.
هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا يمنع أو لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه بالهاء أو خشبة بالإفراد على جداره. ثم لما رآهم يتباطؤون في تنفيذ هذا الحكم قال: ما لي أراكم عنها معرضين، يعني عن هذه السنة، والله لأرمين بها بين أكتافكم. وهذا يعني أنه سيلزمهم بهذه السنة، لأنه كان أميرا على المدينة وقال هذا في خطبته رضي الله عنه، أنه سيلزمهم بهذا لأنه أمير، كان مروان بن الحكم ينيب على المدينة وقال ذلك في حالة إنابته على المدينة. وقيل المراد: لأرمين بها بين أكتافكم، أي لأبلغنكم هذه السنة ولو كنتم تكرهونها، لأبلغنها لكم. ولا شك أن اللي حصل منهم هذا لا يكونون من الصحابة، من عامة الناس، ربما أنهم من عامة الناس، وإلا فالصحابة رضي الله عنهم ينقادون لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن ما علاقة هذا الحديث بالصلح؟ الباب باب الصلح، قال: لأن الباب أصله باب الصلح وأحكام الجوار، كما الفقهاء يعقدون هذا الباب يقولون باب الصلح وأحكام الجوار، فهذا الحديث في أحكام الجوار، لكن لم ينص عليه المؤلف في الترجمة. فدل هذا الحديث على أن الجار إذا احتاج إلى وضع خشبة أو خشب على جدار جاره فإنه لا يجوز له منعه، وذلك بشروط. الشرط الأول: أن لا يكون صاحب الجدار محتاجا إليه، لا يكون صاحب الجدار محتاجا إليه لوضع خشبه هو أو وضع شيء عليه، فإن كان محتاجا إليه فحاجة المالك أولى، لا يلزم بذلك. الشرط الثاني: أن يكون الجار محتاجا إلى وضع الخشب، ما له مصرف إلا هذا الجدار، ما له
مصرف إلا هذا الجدار محتاج. فإن كان له غنى عن الجدار لم يلزم جاره بتمكينه، لأنه يمكنه أن يضع الخشب على غير الجدار هذا. الحالة الشرط الثالث أن لا يتضرر الجدار. إذا كان الجدار ما يتحمل، لو وضع عليه الخشب سقط، إذا كان الجدار ما يتحمل فإنه لا يلزم الجار بتمكين، لأن هذا ضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. فهذا الحديث يدل على وجوب تمكين الجار من وضع خشبه على جدار جاره بثلاثة شروط ذكرناها لكم. إلا أن طائفة من العلماء لا يرون الإلزام بذلك، ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل ما لامرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، اشترط التراضي. فيحملون هذا الحديث على أنه من باب الاستحباب لا من باب الوجوب، ولكن الصحيح أنه للوجوب، ولا تعارض بينه وبين النصوص التي تحرم مال المسلم إلا بطيبة من نفسه، لأنها عامة وهذا الحديث خاص، ولا تعارض بين عام وخاص. فالصحيح ما ذهب إليه الأولون أنه يلزم الجار بتمكين جاره من وضع الخشب على جداره، فإن امتنع فالحاكم يحكم عليه بذلك، بقول أبي هريرة لأرمين بها، أي السنة بين، وقيل الخشبة، لأرمين بها أي السنة وقيل الخشبة بين أكتافكم. قالوا وليس هذا خاصا بوضع الخشب، بل إذا احتاج الجار إلى الارتفاق، إذا احتاج الجار إلى الارتفاق بشيء من ملك جاره وليس على الجار ضرر فإنه يجب عليه تمكينه، مثل ما لو احتاج إلى الجدار، وذلك من باب حسن الجوار. والله أمر بالإحسان إلى الجار، وقال تعالى وبالوالدين إحسانا إلى قوله والجار ذي القربى، والجار يعني يجب الإحسان إليهما، هذا من الإحسان. وإذا احتاج إلى ارتفاق في غير وضع الخشب كالمسيل، مسيل ماء يمر من أرض الجار ولا له مصرف، أو على سطحه، على سطح الجار ولا له مصرف إلا هذا الطريق وليس على الجار ضرر، فإنه يلزم بذلك. وقد تخاصم رجل مع محمد بن مسلمة رضي الله عنه، الرجل يريد أن يمر بالماء على أرض محمد بن مسلمة الأنصاري، تخاصم إلى عمر، فألزم عمر رضي الله عنه محمد بن مسلمة بتمكين الجار من إمرار الماء مع أرضه. فدل على أن الحديث عام في الخشب وفي غيره، إذا احتاج الجار إلى الارتفاق بملك جاره على وجه لا يضر للجار وهو مضطر إلى هذا فإنه يمكن منه، لأن هذا من حق الجار على جاره. كما دل الحديث على وجوب تبليغ السنة وإلزام الناس بها، لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال والله لأرمين بها بين أكتافك، أي ألزمكم بها، لأنه ولي أمر، أو أن المراد أن أبلغها لكم كرهتم أو رضيتم، دل على وجوب تبليغ السنة للناس، ولا يجوز كتمانها، ولا يجوز تمكين الذي يريد مخالفتها، ما يجوز تمكينه من مخالفة السنة، بل يلزم بالعمل بالسنة، كما دل الحديث على تعظيم حق الجار على جاره، حسن الجوار بين المسلمين، بل حتى الجار الكافر له حق، الجار الكافر له حق يحسن إليه وإن كان كافرا، حكم الجوار. فكيف بالجار المسلم؟ فكيف بالجار القريب؟ نعم.
وعن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما.
لا يحل لمسلم أن يأخذ عصا أخيه إلا بطيب نفس منه. إذا كان هذا في العصا الذي مما يتساهل فيه الناس فكيف بغيره؟ فلا يحل مال المسلم ولو كان قليلا إلا بطيبة من نفسه، وهذا معلوم في الشرع أنه لا يجوز أخذ أموال الناس أو الانتفاع بها إلا برضا أصحابها، وأما لو أخذها وانتفع بها بدون رضا أصحابها فإنه يكون معتديا، وهذا الحديث يمشي مع هذا الأصل كقوله تعالى ولا تأكلوا، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. والمصنف جاء بهذا الحديث لأنه في أقل شيء في العصا، فكيف بغيره؟ باب أولى. لكن ما وجه ذكره بعد حديث أبي هريرة؟ ليبين رحمه الله أن هذا الحديث مخصص بحديث أبي هريرة، أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا مسألة وضع الخشب للجار على جدار جاره، هذا مستثنى ومخصص من باب العام والخاص، ولا تعارض بين الأصلين والحمد لله. نعم.
باب الحوالة والضمان.
الحوالة والضمان والكفالة هذه عقود، حوالة والضمان والكفالة عقود معاملات تجري بين المسلمين، لا بد أن نعرف حكمها. الحوالة ما هي؟ الحوالة هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة، هذه الحوالة، نقل الدين من ذمة إلى ذمة، كأن يكون لك حق على شخص من دين أو غيره، وفيه شخص يطلبك بحق، يأتي يطالب بحقه فتحيله على حقك الذي عند فلان، تقول له: اذهب إلى فلان، عنده لي دين، عنده لي حق، استوفي منه. هذه الحوالة، وهي عقد إرفاق بين المسلمين، فيها تسهيل لمعاملات المسلمين، قد تكون المصلحة للمحال، قد تكون المصلحة للمحيل، فالحوالة فيها مصلحة وفيها مرونة في تعامل المسلمين بعضهم مع بعض، فلذلك أباحها الشارع وألزم بها بشروط، هذه هي الحوالة. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مني فليتبع.
مليء فليتبع.
متفق عليه. وفي رواية لأحمد: ومن أحيل فليحتل.
نعم، قوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، هذا سبق، سبق الكلام عليه. والمطل معناه المدافعة والمراوغة في إعطاء صاحب الحق حقه. إذا كان غنيا فإنه لا يجوز له أن يماطل بصاحب الحق ويؤخر حقه، تأتيني غدا بعد غد بعد شهر إلى آخره، هذا ما يجوز. الواجب إذا حل الدين أن يسدد، لأنه حق وجب عليه، حق للغير، لا يجوز التساهل به إذا كان غنيا. أما إذا كان معسرا فالمعسر لا يطالب. قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إنما يطالب الغني، فإن ماطل فهو ظالم. في الحديث الذي قبل هذا: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبة. فلا يجوز مطل الغني، بل يجب عليه تسديد الحق إذا حل عليه وطالب به صاحبه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل أو فليتبع أو فليتبع. إذا أحيل بحقه على شخص مليء من الملاءة، والمليء هو القادر بماله والقادر ببدنه. القادر بماله لا يكون فقير، معسر لا تجوز الحوالة على المعسر، والقادر ببدنه ليس مماطلا، إذا كان مماطل لا تجوز الحوالة عليه، لأن هذا ظلم للمحال. هذا هو المليء، القادر بماله وببدنه. يخرج المعسر الفقير ويخرج المماطل، فهذا لا يجوز أن تحيل عليه، لأن هذا فيه إضرار بصاحب الحق الذي تحيله عليه، إلا برضاه. إذا رضي بذلك لا بأس، لكن إنك تجبره لا، ما يجوز. وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، لأن ما نعلم، هذا فيه وجوب قبول الحوالة إذا كانت على مليء غني باذل، غني باذل، لأنه لا ضرر على المحال، فيجب عليه القبول، قبول الحوالة. يقول: لا، أنا ما أبي حقي إلا منك أنت، سلم لي حقي. يقول: لا، ما دام انه حولك على واحد ملي غني باذل فله الحق في ذلك، انت مالك الا حقك، تاخذه من هذا او من ذاك، فلا تضايق غريمك، لا تضايق غريمك. فالحواله من عقود الارفاق والمرونه في المعاملات بين المسلمين، وعليها العمل الآن، حاجة الناس إليها. إذا تأملت الآن حاجة الناس حوالات من بلد إلى بلد ومن دولة إلى دولة، عرفت حكمة الشارع في تشريع الحوالة، لأن الناس بحاجة ماسة إليها. ولو قلنا: لا، ما يؤخذ الحق إلا ممن هو عليه، تعطلت معاملات الناس، تعطلت مصالحهم. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه شرع الحوالة وجعلها سبيلا إلى وصول الحق إلى مستحقه وإلى إبراء ذمة المدين. إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع أو فليتبع، أتبع يعني أحيل، فليتبع يعني يقبل الحوالة، أو فليتبع يعني يقبل الحوالة ولا يجوز له أنه يعارض لأنه لا ضرر عليه، لأنه لا ضرر عليه. نعم.
وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: تصلي عليه؟ فخطى خطا ثم قال: عليه دين؟ فقلنا: ديناران. فانصرف فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الغريم، وبرئ منهما الميت. قال: نعم. فصلى عليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم.
نعم، هذا الحديث في موضوع الضمان، في موضوع الضمان. والضمان في اللغة ضم ذمة إلى ذمة، في تحمل حق، ضم ذمة إلى ذمة في تحمل حق واجب، وهي من عقود الإرفاق. يحتاج إنسان إلى الدين والناس ما يعطونه، فيحتاج إلى واحد يكفله يضمنه، يقول له: عط فلان ما يحتاج، وأنا أضمن لك، إنهم ما سدد لك أنا أسدد لك. هذا فيه إحسان، عقد إرفاق ونفع للمسلمين. لذلك أباح الشارع أو الشارع شرع الضمان لما فيه من الإرفاق بالمسلمين. ولا يجوز أخذ العوض على الضمان لأنه إحسان، مثل القرض، القرض لا يجوز أخذ الفائدة عليه، والشفاعة لا يجوز أخذ المال عليها، لأنها قربة إلى الله وإرفاق بالناس، وليست عقود تم يعني طلب مال، وإنما هي طلب أجر. فالضمان عقد مشروع بين المسلمين، يحتاجه المسلمون فيما بينهم، لأنه عقد إرفاق يحصل فيه توسعة على المحتاجين وتمشية للمعاملات وعدم تعقيد. ففيه مصالح الضمان، ضم ذمة إلى ذمة في تحمل حق، هذا في اللغة. أما في الشرع فالضمان تحمل جائز التصرف، تحمل جائز التصرف ما وجب على غيره أو ما سيجب، ما وجب على غيره أو سيجب، هذا هو الضمان في الشرع، تحمل جائز التصرف. يخرج السفيه والصغير ما وجب على غيره، ثبت على غيره من دين، أو ما سيجب في المستقبل. يقول لك: من عطى فلان أو باع عليه أنا كافل، يقول لأهل السوق ويعلن: إني أنا كافل فلان، من له عليه حق أو سيكون عليه حق في المستقبل فأنا كافل عليه. هذا هو الضمان، والضمان مشروع بالكتاب وبالسنة وإجماع المسلمين. قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، وأنا به زعيم،
هذا هو الضمان. الزعيم هو الكفيل والضامن، دل على مشروعية الضمان في الحقوق. وفي السنة مثل هذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع منعقد على مشروعية الضمان في المعاملات، والاعتبار الصحيح يتطلب ذلك لأن الناس بحاجة إلى الضمان. نعم الحديث.
وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال توفي
حديث الدينارين، توفي رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فغسلناه، هذا فيه مشروعية تغسيل الميت، وكفناه هذا فيه مشروعية التكفين، وحنطنا تحنيط هو الطيب، الطيب الذي يوضع في أكفان الميت ويوضع على بدنه، هذا هو الحنوط، أنواع تخلط من الطيب وتوضع في الأكفان وفي بدن الميت، هذا هو الحنوط. ثم أتوا به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا تصلي عليه، هذا في مشروعية الصلاة على الميت. فخطى النبي صلى الله عليه وسلم خطوات، يعني تقدم للصلاة عليه، ثم قال هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا على صاحبكم، بسبب الدين الذي عليه، لأن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعة، صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعة للميت عند الله سبحانه وتعالى، والشفاعة لا تسقط حقوق الناس، شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسقط حقوق الناس، فكيف بشفاعة غيره؟ هذا دليل على تعظيم حقوق الناس. قال صلوا على صاحبكم، هذا مما يدل على تعظيم حقوق الناس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على من عليه دين مع أنه مسلم، ووكل الصلاة عليه إلى أصحابه، دل على أنه ما يترك المسلم ما يصلى عليه. قال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة الديناران علي يا رسول الله، هذا موضوع الضمان. فأبو قتادة ضمن الدينارين التي على الميت، دل على أن الضمان يكون عن الحي ويكون عن الميت. الديناران علي يا رسول الله. فذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأبلغوه بضمان أبي قتادة للدينارين، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استثبت من أبي قتادة وقال حق الغريب بالنصب، يعني مصدر لفعل محذوف، حق الغريم حقا، يعني ثبت حق الغريم عليك وبرئ الميت، قال نعم، فتقدم صلى الله عليه وسلم وصلى على الميت، صلى على الميت لأن دينه صار على أبي قتادة، تكفل به أبو قتادة، ولكن الكفالة لا تسقط الحق عن المكفول، ما تسقط الحق عن المكفول حتى يسدد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة بعد ذلك يقول ما فعلت الديناران؟ فقال أبو قتادة ما مضى إلا يوم أو يومين، فما زال صلى الله عليه وسلم كل ما لقيه يقول ما فعلت الديناران، حتى قال قضيتهما يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه، الآن بردت عليه جلدته، فدل على أن ذمة الميت لا تبرأ إلا بتسديد الدين، حتى ولو تكفل به واحد أو ضمنه واحد، فلا تبرأ ذمة المضمون إلا إذا أدي عنه الدين. فهذا الحديث ساقه المصنف دليلا على صحة الضمان وأنه يجوز عن الحي وعن الميت، وأنه مشروع وفيه مصالح المسلمين. وامتناع الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه هذا في أول الإسلام، لكن لما فتح الله عليه صار عنده مال من الفيء صار يسدد عن الأموات ويصلي عليهم. هذا سيأتي في الحديث الذي بعده، يأتي في الحديث الذي بعده. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل متوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري فمن مات ولم يترك وفاء.
نعم. هذا الحديث أيضا يتعلق بالحديث الذي قبله، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يبين الحديث الذي قبله، وأن امتناع الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المدين كان في أول الإسلام يوم كان الحال ضيق وليس هناك أموال بيد الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما شرع الجهاد وجاءت المغانم والفيء صار هناك بيت مال للمسلمين، صار النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل ديون الأموات الذي ليس لهم تسديد، تحملها من بيت المال. فدل على أن الميت إذا مات وليس له تركة ولم يخلف ما يقضى به عنه دينه أنه يكون في بيت المال، في بيت مال المسلمين، ولا يترك دين الميت عليه، ما يترك دين الميت عليه. إما أن يتبرع أحد بتسديده كما تبرع أبو قتادة رضي الله عنه، وإما أن يسدد من بيت المال، من بيت مال المسلمين. هذا ما يدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حد. رواه البيهقي بإسناد ضعيف.
هذا في الباب الثالث وهو الكفالة، نؤجله إلى الدرس القادم إن شاء الله. نعم.
فضيلة الشيخ، الصلح على إنكار ينهي النزاع ويكون ملزم للطرفين، فهل المنكر الذي تم الصلح معه يسأل أمام الله إذا كان يعلم أن الدين أكثر من الصلح الذي عليه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان المدعى عليه يعلم إن عليه حق فلا يجوز له المصالحة، بل يجب عليه أداء الحق الذي عليه، إلا أن يرضى الطرف الثاني للمصالحة. أما إذا كان ما يعلم من عليه حق فيقول أبا أدفع لك الصلح عن حق المطالبة والتعب والمحاكمة، ما أعلم إن عندي لك شيء، لكنه يتفادى الخصومة، خصوصا إذا كان إنسان له شان وله قدر عند الناس ولا يبغي إساءة سمعته، قال فلان خاصمه وطالبه، هو يشتري نفسه أو سمعته ببذل شيء من المال، لا بأس. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كان الخصمان في بقاء عدم الصلح بينهم خير لهم حيث تخف المشاكل بينهم، هل يتركون على هذه الحال؟
إذا كان
الخصمان في بقاء عدم الصلح بينهم خير لهم حيث تخف المشاكل بينهم، هل يتركون على هذه الحال أم لا بد من الإصلاح؟
ولا بالعكس، الصلح هو اللي يخفف الخصومات ويدفن الأحقاد، خلاف الخصومات فإنها تثير الأحقاد، لكن الصلح بالعكس هو اللي يخفف الخصومات ويذهب الأحقاد التي في النفوس. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا أخذت من شخص شيء واستعملته بدون إذنه وأنا أعلم أن نفسه تطيب بذلك، فما الحكم؟
إذا كان تطيب نفسه بذلك فلا بأس، إذا كنت تعلم أنه تطيب نفسه بذلك فلا بأس، ولكن الأحسن الاستئذان. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا استعملت شيئا لشخص فعوضته بأكثر أو خير منه، فما الحكم في هنا؟
إذا إيش؟
استعملت شيء لشخص فعوضته بأكثر منه أو خير منه، فما الحكم في الحكم هنا؟
إذا استعملت شيئا لشخص ترد عليه هذا الشيء، ترد عليه هذا الشيء، لأن هذا معناه العارية، أنك استعرت منه شيء واستعملته عليك رده، إلا أن يكون قد تلف، إذا كان قد تلف هذا محل خلاف، هل العارية تضمن أو لا تضمن؟ فيه خلاف بين العلماء. أما إذا كان له عليك حق دين، قرض ولا ثمن مبيع ولا دين، أي دين، فإذا زدته على حقه هذا من حسن القضاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم أحسنكم قضاء. نعم.
فضيلة الشيخ، هل المظلات حكمها حكم الخشبة؟
عند الحاجة نعم، المظلات حكمها حكم السقوف عند الحاجة، إذا احتاج إلى وضعها على جدار الجار ولا ضرر على الجار بالشروط التي ذكرناها، لأنها سقف، هي نوع من السقوف. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كان المحال عليه بعيدا عن المحال، فهل يلزم المحال القبول بالحوالة مع وجود الضرر عليه بالسفر؟
هب لزوم يسافر، يروح واحد ثاني ولا يوكل واحد في البلد، هب لزوم يسافر وهو ما له حاجة في السفر، يوكل واحد في البلد الذي فيه المحال عليه. نعم.
فضيلة الشيخ، ما الفرق بين الحوالات والمصارفة في البنوك بين البلدان والدول؟
الحوالة إذا كانت معناها إرسال المال بنفسه، إرسال المال بنفسه بواسطة شخص أو بواسطة مؤسسة، يؤخذ من بلد ويسلم في بلد آخر بنفسه، هذه هي الحوالة، هذه هي نوع من الحوالة، هذا ما هو بدين، هذا شيء يروح من بلد إلى بلد، هو في حكم الحوالة. لكن إذا كان هذا الذي سيحول سيصرف من عملة إلى عملة، مثلا تبي تحول ريالات سعودية، تبي تصرف في البلد الثاني دولارات أمريكية ولا جنيه استرليني، هذه هي المصارفة. إذا كان النقود تبي تحول من عملة إلى عملة هذه هي المصارفة، ولا تجوز إلا يدا بيد. أما إذا كانت النقود تحول هي بنفسها وتسلم هي بنفسها هذا لا بأس به. نعم.
فضيلة الشيخ، امتنع الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على الميت لأن صلاته شفاعة للميت، أليس صلاة المؤمنين على الميت شفاعة؟
لكن ما هو بلزوم أن تقبل شفاعة غير الرسول صلى الله عليه وسلم، شفاعة الرسول تقبل ولا يردها الله سبحانه وتعالى، لكن شفاعة غيره من المؤمنين ما هو لازم أن تقبل. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يقاس على غرز الخشبة إيقاف سيارة الجار أمام باب جدار جاره؟
لا، الباب لا يجوز إيقاف السيارة أمامه، لأن هذا يسد عليها الطريق، لكن يوقفها في فنائه محل ما يحتاجه وليس أمام الباب لا بأس، وإن احتاج إلى الفناء فهو أحق به لأنه فناؤه. نعم.
فضيلة الشيخ، هل تمكين الجار يكون بإطلاقه؟
نعم، ما دام انه جار فهو بإطلاقه. نعم.
فضيلة الشيخ، ما فائدة الكفالة والضمان على الميت إذا كان لا تبرأ عنه ذمته، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم الآن برزت عليه جلدته؟
هنا فائدتها تخفيف عن الميت، فإن أديت بريء، وإن لم تؤد فالدين باطن عليه. هذا من باب كذلك حتى في الحي، إذا ضمنه واحد لا تبرأ ذمة المضمون حتى يؤدى الدين، إما من المدين وإما من الضامن، ما دام الدين باقي فذمة المضمون عنه مشغولة في الدين حتى يؤدى عنه. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجبر الضامن في أداء ما وجب على من ضمنه إذا لم يدفع ما عليه كما هو في مسألة تقسيط السيارات؟
نعم، هذا هو فائدة الضمان، إنه يقولون لصاحب الدين الخيار، إن شاء طالب الضامن وإن شاء طالب المضمون عليه، لأن حقه واجب على الاثنين فيطالب من شاء منهما. نعم.
فضيلة الشيخ، لبعض الناس علي ديون، هل إذا طلبت منهم أن يسامحوني فيها هل علي إثم علما بأنني أستطيع دفعها ولكن بعد فترة من الزمن؟
ما دام أنك تستطيع فلا يستحسن أنك تسأله أنهم يسمحون عنه، لأن هذه مسألة الناس، ومسألة الناس من غير حاجة مكروهة، ولما في ذلك من المنة عليك، كما دمت تقدر على السداد فلا تسألهم، وقد يسقطون شيء وهم كارهون للإسقاط، إما مجاملة وإما فتسدد ما عليك ولا تطلب إسقاط شيء ما دام إنك تقدر على التسديد. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز للوالد أن يوصي بمساعدة الفقراء من الورثة من ثلث ماله؟
يجوز إيش؟
للوالد أن يوصي بمساعدة الفقراء من الورثة من ثلث ماله؟
إيه نعم، إذا كان ما هم معين وارث، ما يقول فلان، يقول المحتاج من الورثة، فلا بأس، أما إذا قال لفلان من الورثة فهو ما يجوز التعيين. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز للوالد أن يوصي لولده الصغير مالا لزواجه إسوة بإخوته؟
لا، ما يجوز. التزويج هذا حق لمن بلغ السن واحتاج إلى الزواج، من احتاج إلى الزواج يزوجه، وأما من لم يصل إلى سن الزواج فليس له حق على والده، ما بعد احتاج، ولا يجوز يوصيله، لأن هذه عطية لبعض الورثة أو وصية لوارث، الوصية للوارث لا تجوز. نعم.
فضيلة الشيخ، ما الحكم في من يخرج للتنزه كل جمعة خارج البلد ثم لا يصلي الجمعة؟
إن كان قصده الفرار من صلاة الجمعة فهذا حرام ولا تسقط عنه الجمعة، وإن كان ما هو قصده الفرار من الجمعة ولا كراهية صلاة الجمعة فهذا يكون مكروها، ويحرم نفسه خيرا كثيرا، لأن صلاة الجمعة فيها فضل عظيم، فينبغي له إن كان ولا بد يخرج أنه يصير حول البلد يصلي الجمعة مع أهل البلد. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يضحى عن اليتيم من ماله؟
نعم، يستحب أنه يضحى عن اليتيم من ماله، لأنه شعيرة وفيها بركة لليتيم وفيها خير قربة إلى الله، فهي من مصلحة اليتيم، فوليه يضحي عنه من ماله. نعم.
فضيلة الشيخ، من فاتته صلاة العيد
مع الإمام هل يقضيها على صفتها؟
نعم يقضيها على صفتها، ركعتين بالتكبيرات الزوائد يقضيها على صفتها على أنها ركعتان وبتكبيراتها الزوائد في الأولى وفي الثانية، والجهر بالقراءة مثل ما في صلاة العيد، لكن من غير إعادة الخطبة، الخطبة لا تعاد. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.